السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعبودي اقرأ قدر.
نعم شيخ،
تفضل.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الناظم رحمه الله: قيل مصيب الحق فيها واحد، وقيل بل كل مصيب واجد.
ربما كذلك نتمكن من هذه المسألة من البيت قبل هذا، وهو قوله: وسائر الفروع، وهو ما اختلف فيه والاجتهاد فيه قد ألف. وسائر الفروع، سائر حسين، سائر كأنها من حيث الصيغة الصرفية، ماذا تقول عنها؟
أنا هو اسم فاعل.
اسم فاعل لمن؟
سار يسير فهو سائر.
من سار يسير فهو سائر.
هكذا يظهر كأنها كلمة على كل حال، جلالة وإن كان صيغة على وزن فاعل. جمال، جمال.
نعم شيخ.
نعم، أنا تقول في سائر، سائر
سائر شيخ، كما قال الظاهر أن وزنها وزن فاعل، لكن شيخ قد تكون بمعنى جميع، تكون جامدة. سائر،
إذن سائر قد تكون من السؤر، السؤر، السؤر وهو بقية الشيء، والسؤر الدابة بمعنى ما شيء ما ترك بعد خوفها السؤر. لا نؤثر على سؤرك أحدا كما قال الصحابة رضي الله عنهم. إن السؤر وقد يكون من السور، السور بمعنى الحائط، إذ تسوروا المحراب، تسوروا. ولذلك قيل أن السورة من القرآن، السورة، السورة، نعم، كأنها أيضا مأخوذة من هذا المعنى، كأنها يعني الصورة من أولها إلى آخرها، فهي كأن معنى السعيرة لهذا إفادة أنه يعني هذه هي تمامها وصورها بمعنى حائطها، يعني بحيث لا زيادة ولا نقصان السور. ومن ثم إذا كانت السور بهذا المعنى من الإحاطة، فتكون من ألفاظ العموم ككل سور. سائر الناس بمعنى جميعهم. وإذا قلنا أنها من السؤر بمعنى البقية، لا تكون طبعا ما بكون عمول، لأنها في حق لا عم فيها. من قال وسائر الفروع، يعني هنا يحتوي أن يكون معنى باقي الفروع أو جميع الفروع. قال وسائر الفروع وهو ما اختلف فيه والاجتهاد فيه قد ألف، قيل مصيب الحق فيه واحد، وقيل بل كل مصيب واجد. إذن سائر الفروع مما وهي التي يسمونها المسائل الظنية، نعم، وهي مما ليس قطعيا، لا قطعيا لأنه ضروري ولا لأنه اشتهر في الأمصار، نعم، ولا لأنه من الأصول. إذن هذا شرط نذكره في الاجتهاد. إنما تكلم في الاجتهاد هناك شروط في المجتهد تكلم عليه المؤلف رحمه الله، وشروط في الاجتهاد وشروط في المسائل المجتهد فيها، ليس كل مسألة قابلة للاجتهاد. إذن سائر الفروع مما لم يتقدم ذكره في التقسيم، الباقي هو الذي يكون مسرحا للاجتهاد يجتهد فيه العالم. نعم. قال وسائل الفروع وهو ما اختلف فيه والاجتهاد فيه قد ألف بما يعرفه الناس. نعم. والاجتهاد فيه قد ألف. قال رحمه الله قيل مصيب الحق فيه واحد وقيل بل كل مصيب واحد. إذن إذا اجتهد المجتهد سواء كان المجتهد قاضيا أو سواء كان مفتيا، مهم بلغ رتبة الاجتهاد وحصل شروطه. بعض العلماء قالوا المصيب في المسائل الاجتهادية واحد، وهو قول الجمهور، المصيب واحد. وقيل المصيب كل من اجتهد، إذن المصيب واحد. هؤلاء اسمهم المخطئة، هكذا مشهور اصطلاحا عليهم المخطئة، قالوا مصيب واحد وما عداه كل مصيب. والقول الثاني قالوا كل مصيب، ما قطعت من لينة تركتموا على أصولها وتركتموا وقائم على أصولها فبإذن الله، إذن ربما بهذا ونحو من نصوص. نعم. على أن كل من اجتهد فهو مصيب، فهو مصيب في اجتهاده، وتفصيل الآخر سوف نذكره كذلك هناك في محله. إذن قال قيل مصيب الحق فيها واحد، وقيل قول ثاني بل كل مصيب واجد. واصل شرح.
قال الشارح أي قيل إن مصيب الحق أي المصادف لحكم الله فيها من المجتهدين واحد غير معين، وقيل بل كل من المجتهدين مصيب أي موافق لحكم الله في نفس الأمر وواجد له.
نعم.
قال الناظم للشافعي الخلف والنعمان ومالك عنه روي القولان.
نعم. للشافعي الخلف والنعمان ومالك عنه روي القولان هكذا تقرأها من أجل النظم روي. نعم. ومالك عنه روي القولان. إذن كأنه رحمه الله أشار إلى أن الخلاف السابق على النفس والنسخ المرتب للشافعي الخلف والنعمان، أي القول الأول للشافعي والقول الثاني للنعمان. قيل مصيب الحق فيها واحد، هذا للشافعي. وقيل بل كل مصيب واجد، هذا للنعمان أبي حنيفة رحمه الله، على ما ينقل عن الحق المقول ثابت، إنما هو عن صاحبيه أبو يوسف ومحمد بن حبش، وأما هو فيبقى تحقيق هل ثبت عنه قول أم لا مسألة. للشافعي الخلف والنعمان. ومالك رحمه الله روي عنه القولان بمعنى أنه روي عنه أنه يقول بأنه هو كل مجتهد مصيب، وروي عنه كذلك أن المصيب واحد، ولكن في الحق الأنسب لما روي عنه نعم أنه يقول بأن المصيب واحد، فهو إذن من المخطئة أن المصيبة واحد. اقرأ. نعم. قال
الشارح يعني أن هذا الخلاف معزول الشافعي وأبي حنيفة النعمان، فالشافعي قائل بأن المصيب واحد غير معين، وأبو حنيفة قائل بأن كل مجتهد مصيب، وأن حكم الله تابع لظن المجتهد، وروي عنه
قولان. تابع لظن المجتهد، من في المسألة كما قال أو كما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله المصيب ليس معينا ولكن ما تجتهد المجتهد فثم حكم الله تبارك وتعالى وهذا لم يصب وكأنه يقول ليس لله تبارك وتعالى حكم معين قبل اجتهاد المجتهدين وإنما اجتهاده يكون إنما حكمه تبارك وتعالى يكون بعد اجتهادهم بعد اجتهادهم إذن قال أن حكم الله تابع لظن المجتهد واصل
وروي عن مالك القولان والأرجح عنده أن المصيب واحد وهو مذهب الجمهور
ابن الراجح والأرجح كما عبر هنا نعم أن مالك أصح القولين وهذا أخذ في حق عندما تكلم أو سئل عن ما وقع في الصحابة بين الصحابة قال إنما هو إصابة أو خطأ هكذا سئل رحمه الله مالك عن ما وقع بين الصحابة قالهم إما مصيب وإما مصيب إذن هذا يؤخذ منه أنه نعم يقول بأن المصيب واحد وما عداه مخطئ واصل
قال الناظم وباتفاق مخطئ لن يأتم إن يجتهد وإن يقصر أثم
وباتفاق قال المؤلف رحمه الله وباتفاق مخطئ لن يأثم إن يجتهد إذن إذا كان اختلف الجمهور مع أبي حنيفة وصاحبيه ومن تبعهما كما تذكر لكن اتفق المذهبان القائلون بالقولين على أن هنا في هذا الباب الذي نحن فيه المسائل التي هي المسائل الفروعية التي هي محل الاجتهاد أنه لا يأثم من أخطأ لا يأثم نعم يقال عنه أنه مخطئ يقال عنه أنه مخطئ ولكن لا نقول أنه آثم فكلمة أخطأ لا ليست مرادفة بأثم أبدا إلا ما ينقل عن بشر المدرسي ربما كذلك ينقل عن غيره أن الخطأ بمعنى الإثم لا إذا الخطأ غير الإثم وهنا متفقون على أنه لا يأثم ولكنهم اختلفوا فقط في هل أصاب الحق أم لا أنا أريد اختلف بعضهم قال أنه نعم الكل مصيب وبعدهم قال مصيب واحد بقية مصيبون واصل
قال الشارح يعني أن المخطئ للحكم الظني من المجتهدين لا يأتم باتفاق إن اجتهد أي إن بدل وسعه في النظر ولم يقصر في ذلك وإن قصر في ذلك أتم خلافا للمريسي القائل إنه يأتم وإن بدل وسعه
إذن إنما يأثم في هذا الباب المجتهد إذا هو قصر في اجتهاده بمعنى أنه لأن الاجتهاد نحن قلنا أنه يعني بذل الفقيه الوسع اللي هو الطاقة بمعنى بحيث يقول هنا انقطع بالوسع والطاقة والاجتهاد وليس عندي مزيد هكذا لسان حاله بعد اجتهاده لكن إذا هو قصر بمعنى ممكن لو زاد أحسن ممكن يتغير لو خلاف ما ظهر له هنا نعم يأثم بقدر ما قصرنا وهذا خلافا كما قال بشر بن غياث المريسي من أهل الكلام معروف على كل حال رد عليه أبو السعيد الدارمي في كتاب مشهور في مسائل الاعتزال ومسائل الكلام ومسائل الصفات نعم واصل
قال الناظم وحيثما تصويب رأي اعتمد فالحكم تابع لظن المجتهد
إذن المؤلف رحمه الله كأنه أطمد في هذا الباب صراحة، أم يعود مرة أخرى إلى يعني إلى التفويض. قال حيثما التفويض رأيا اعتمد. إذن إذا اعتمدنا هذا القول وهو التفويض، قول من قال بأن كل مجتهد مصيب، وهو قول ينسب إلى أبي حنيفة، قلت ينسب كذلك إلى صاحبيه، وينسب إلى من ينسب إليه كما سوف يذكر في الشرح يعني. تصويب الجميع بمعنى أن كل مجتهد مصيب، إذا ماذا يكون؟ قال في الحكم تابع لضمير مجرور، هذا قاله في الشرح، في الحكم تابع لضمير مجتهد. الحكم يقصد بحكم الله عز وجل في المسألة، بمعنى كأنه بناء على هذا القول هم يقولون بأنه ليس لله حكم قبل اجتهاد المجتهد، وإنما بعد أن يجتهد المجتهد ويتوصل إلى ما يتوصل عليه سواء هذا أو ذاك أو نحو ذلك، فحكم الله هو ما توصل إليه المجتهد أخيرا، ذلك حكم الله. هذا هو معنى قوله وحيثما التصويب ورأي نعتمد، معنى إذا اعتمدنا هذا القول أو قول أبي حنيفة وصاحبيه، نعم إذا اعتمدنا هذا فالحكم في المسألة الاجتهادية تابع لظن المجتهد، بمعنى المجتهد إنما يبذل طاقته ووسعه فيتوصل إلى حكم، فيعني حكم الله عز وجل في تلك المسألة هو هذا بالضبط، بمعنى ليس لله قبل تلك المسألة حكم، بحيث يقال للشخص إن أصبت حكم الله فأنت مصيب وإن أخطأته فأنت مخطئ، لا يقول أنه ليس لله حكم، وبعد أن يجتهد المجتهد فحكم الله عز وجل هو ما توصل إليه ذلك المجتهد أو هذا أو ذاك أو نحو ذلك. واصل.
قال الشارح أي وحيث اعتمد القول بالتصويب أي بأن كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب في الحكم تابع فيها لظن المجتهد، يعني أنه مبني على أن حكم الله في المسألة تابع لظن المجتهد، وهو قول الشيخ والقاضي. وقال
أبو قول الشيخ يقصد الشيخ أبو الحسن الأشعري، ويقصد بالقاضي أبو بكر البقلان. نعم.
وقال أبو يوسف ومحمد بن شريح إنه
لا 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 وقال أبو يوسف ومحمد، ويقصد محمد بن الحسن الشيباني.
وقال أبو يوسف ومحمد وابن شريح إنه مبني،
ولا أظنه ابن شريح وإنما يقصد ابن سريج من الشافعية،
وابن سريج
المنسوب إليه بحق هو إحدى الروايتين، إحدى الروايتين عنه كما في رفع الحاجب التجديد السبي. إذن هذا ابن سريج لعلكم تصححون، لا أظنه إلا ابن سريج ليس ابن سريح. نعم. واصل.
وابن سريج إنه مبني على أن في المسألة ما لو حكم الله فيها لكان حاكما به.
نعم. هذا كذلك نعم توجيه لهذا القول، هذا القول وهو قول المصوبة. ما معنى أننا نقول أن حكم الله فيها تابع لظن المجتهد؟ عبارة فيها ما فيها من الحرج، نعم، يقال حكم الله تابع لظن المجتهد، أرادوا أن يوجهها لتكون أخف لعلها من هذا، فقالوا بمعنى معنى قولنا تابع لظن المجتهد أن الله عز وجل لو حكم فيها لكان هذا حكمه، لو كان الله عز وجل حكم لكان هذا هو حكمه، هذا معنى العبارة، وهذا هو الذي يسمونه كذلك القول بالأشبه، قول بالأشبه، فهو أحد قولين مصودة، إن قلنا المراد به أن الله لو حكم بحكم لا حكم به. نعم.
ومن ثم يقولون أصاب اجتهادا لا حكما، أي أصاب في أصل الاجتهاد وأخطأ في الحكم. قال الناظم: والعكس قيل لا دليل فيه، وقيل بل أمارة تبديه.
والعكس أي عكس القول الذي تقدم، وهو حيثما التصويب رأيا يعتمد، هنا نقول كذلك عكسه ليس التصويب رأي المعتمد، ولكن الصواب عند واحد فقط. والعكس قيل لا دليل فيه، وقيل بل أمارة تبديه، يعني العكس بأن هل المصيب عدد، عكس هذه الصورة المصيب ليس كل من اجتهد فهو مصيب، لا المصيب واحد من المجتهد، هذا هو عكس السابق. العكس هو واحد. إذن إذا اعتمدنا عكس القول السابق، عكس القول السابق، إذا قلنا القول السابق فليس لله تبارك وتعالى قبل الحكم قبل اجتهاد المجتهدين حكم، نعم، ولكن اجتهاد تابع الحكم تابع لظن المجتهد. إذا قلنا بعكس هذا فلله تبارك وتعالى حكم قبل اجتهاد المجتهد في واقعة ما، إذا قلنا بعكس القول السابق إذن فيكون نعم لله حكم معين قبل. إذن ما هو عمل المجتهد؟ عمل المجتهد هو أن يحاول الوقوع أو الوقوف على حكم الله المعين، لكن حكم الله تبارك وتعالى هذا قيل أنه لا دليل عليه، بمعنى لم ينصب أدلة يعرف بها قول حكم الله عز وجل، وقيل لا موجود أمارة تبديه، يعني صحيح لا دليل، دليل على القطعي، يعني لو كان قطعي لانتهى المشكلة، وإنما عليه أمارة يعرف بها من المجتهد، يستطيع أن يتعرف بأن حكمه أو ما توفر إليه باجتهاده هو موافق لحكم الله عز وجل المعين. إذن هو العكس أي عكس القول السابق، قيل أنه لا دليل عليه، ما دام هو حكم معين قبل اجتهاد المجتهدين كيف يعرف؟ قال بعضهم لا دليل عليه، وقال بعضهم ليس عليه دليل صح ولكن عليه أمارة، والأمارة هي دليل ظني، الأمارة هي دليل ظني، نعم. إذن فهذا هو الذي لو اعتمدنا قول عكس القول السابق، نعم. قال
الشارح: أي والقول بالعكس، وهو أن المصيب واحد، وأن لله تعالى حكما في المسألة ثابتا قبل الاجتهاد.
قبل الاجتهاد لله عز وجل، نعم، حكم ثابت قبل الاجتهاد، وهذا قول الإخوة السبيلين، هذا قول جمهور، قول الجمهور، نعم، أن لله في كل مسألة حكما قبل اجتهاد المجتهدين، ولكن اختلاف محله كان هل له دليل أم لا، والصحيح أن عليه دليلا ظنيا في الأمارة، بل هو قول أئمة الأربعة وأكثر الفقهاء، وبعضهم قال كذلك المتكلمون. واصل.
قيل إن ذلك لا دليل عليه، أي لا أمارة يستدل بها المجتهد عليه.
نعم.
وإنه كدفين يصاب. وقال الأستاذ
كدفين والدفين طبعا صاحبه يكثر التنقيب لعله أن يصيبه، وقد يكون هو كذلك من الحذاق فيعلم موضع الدفن فيصيب ممكن لعله هذا الدفين. دفين بمعنى مدفون.
وقال الأستاذ إن دليله ظني، فمن ظفر به فهو مصيب، وهو معنى قوله وقيل بل عليه أمارة تبديه. وهو معنى قوله وقيل بل عليه أمارة تبديه، أي تظهره للمجتهد وأن عليه إصابته. هذا هو القول، وهذا هو القول وهو الأصح.
نعم، إذن هذا هو قول الأصح، وهو أن قول الجمهور كله هو أن المصيبة واحد. دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم أصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وقال تبارك وتعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمنا سليمان، وكان الصحابة رضوان عليهم عم يخطئون بعضهم بعضا في المسائل الاجتهادية. يعني مثلا أن عبد العباس رضي الله عنه كان ينكر على ميس بالعون في الميراث ويقول إن الله تبارك وتعالى الذي عنده الكتاب أو معنى قوله لم يجعل في فريضة نصف ونصف وثلث، يعني اعترض. نعم، وكان يعترض على زيد بن ثابت في بعض المسائل، مسائل الميراث. نعم، وكانوا يتكلمون عن ويرد بعض ويقصرون بعضا في المسائل الاجتهادية. وعائشة رضي الله عنها يعني جمع لها الزركش في كتابا ما الإصابة فيما خلف في عائشة الصحابة. إذن هناك مصيب هناك مخطئ، ليس كل مصيب. قلنا كل مصيب لا يجوز لك أن تنكر على المجتهد كيف مثلا. ولعله ربما هذا هو يعني أصل القول الذي ربما يخرج بين الناس، تقول لا إنكار في مسائل الاجتهادات الذي يقول على إطلاقه، ولكن الحق هذا لا يصلح. بل فيه لا بد أن يقيد أنه لا بد هناك مسائل يتلقى في الإنكار التي اشتهر دليلها وظهر رجحانه. نعم، الحلال. وأما القول بأن الجميع مصيب كذلك يستدلون ببعض الأدلة، لكن الصحيح أن كل المجتهد إذا اجتهد المجتهدون فالمصيب واحد والبقية مخطئون ولا شك. ولكن نعم، الاتفاق حاصل على أن المجتهد إذا اجتهد وهو أهل الاجتهاد فلا إثم عليه إذا أخطأ، حتى ولو أخطأ في الأصول كما يسمونها. نعم، إذن هنا انتهى بنا هذا الدرس. تفضل عند السؤال إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يعبودي يقرأ قادر
نعم شيخ
تفضل
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله قال الناظم رحمه الله قيل مصيب الحق فيها واحد وقيل بل كل مصيب واجد
ربما كذلك نتمكن من هذه المسألة من البيت قبل هذا وهي قوله وسائر الفروع وهو ما اختلف فيه والاجتهاد فيه قد ألف وسائر الفروع سائر حسين سائر كأنها من حيث صيغة صرفية ماذا تقول عنها؟
أنا وزم الفاعل
اسم فاعل لمن؟
سار يسير فهو سائر
من سار يسير فهو سائر
هكذا يظهر كأنها كلمة لكل حاجة جالدة وإن كان صيغة على وزن فاعل جمال جمال
نعم شيخ
نعم أنا تقول في سائر سائر
سائر شيخ كما قال الظاهر أن وزنها وزن فاعل لكن شيخ قد تكون بمعنى جميع تكون جامدة سائر
إذن سائر قد تكون من السؤر السؤر وهو بقية الشيء والسؤر الدابة بمعنى ما تركت بعد خوفها السؤر لا نؤثر على سؤرك أحدا كما قال الصحابة بالعنى إذن السؤر وقد يكون من السوري السوري بمعنى الحائط إذ تسوروا المحراب تسوروا ولذلك قيل أن السورة من القرآن السورة نعم كأنها أيضا مأخوذة من هذا المعنى كأنها يعني السورة من أولها إلى آخرها فهي كأنه معنى السعيرة لهذا إفادة أنه يعني هذه هي تمامها وصورها بمعنى حائطها يعني بحيث لا زيادة ولا نقصان السور ومن ثم إذا كانت السور بهذا المعنى من الإحاطة فتكون من ألفاظ العموم ككل سور سائر الناس بمعنى جميعهم وإذا قلنا أنها من السؤر بمعنى البقية لا تكون طبعا ما بتكون عمولي انها في حق لا عمو فيها من قال وسائر الفروع يعني هنا يحتوي ان يكون معنى باقي الفروع او جميع الفروع قال وسائر الفروع وهو ما اختلف فيه والاجتهاد فيه قد ألف قيل مصيب الحق فيه واحد وقيل بل كل مصيب واجد إذن سائل الفروع مما وهي التي يسمونها المسائل الظنية نعم وهي مما ليس قطعيا لا قطعيا لأنه ضروري ولا لأنه اشتهر في الأمصار نعم ولا لأنه من الأصول إذن هذا شرط نذكره في الاجتهاد إنما تكلم في الاجتهاد هناك شروط في المجتهد تكلم عليه المؤلف رحمه الله وشروط في الاجتهاد وشروط في المسائل المجتهد فيها ليس كل مسألة قابلة للاجتهاد إذن سائر الفروع مما لم يتقدم ذكره في التقسيم الباقي هو الذي يكون مسرحا للاجتهاد يجتهد فيه العالم نعم قال وسائر الفروع وهو ما اختلف فيه والاجتهاد فيه قد ألف ما يعرفه الناس نعم والاجتهاد فيه قد ألف قال رحمه الله قيل مصيب الحق فيه واحد وقيل بل كل مصيب واحد. إذن إذا اجتهد المجتهد سواء كان المجتهد قاضيا أو سواء كان مفتيا مهم بلغ رتبة الاجتهاد وحصل شروطه. بعض العلماء قالوا المصيب في المسائل الاجتهادية واحد وهو قول الجمهور، المصيب واحد. وقيل المصيب كل من اجتهد، إذن المصيب واحد. هؤلاء اسمهم المخطئة، هكذا مشهور اصطلاحا عليهم المخطئة، قالوا مصيب واحد وما عداه كل مصيب. والقول الثاني قالوا كل مصيب، ما قطعت من لينة تركتموا على أصولها وتركتموا قائمة على أصولها فبإذن الله، إذن ربما بهذا ونحو من نصوص نعم على أن كل من اجتهد فهو مصيب، فهو مصيب في اجتهاده. وتفصيل الآخر سوف نذكره كذلك هنا في محله. إذن قال قيل مصيب الحق فيها واحد وقيل قول الثاني بل كل مصيب واجد. واصل شرح.
قال الشارح أي قيل إن مصيب الحق أي المصادف لحكم الله فيها من المجتهدين واحد غير معين، وقيل بل كل من المجتهدين مصيب أي موافق لحكم الله في نفس الأمر وواجد له. قال الناظم للشافعي الخلف والنعماني ومالك عنه روي القولان.
للشافعي الخلف والنعماني ومالك عنه روي القولان هكذا تقرأها من أجل النظم روي نعم كان كان بالقصد ومالك عنه روي القولان. إذن كأنه رحمه الله أشار إلى أن الخلاف السابق على النفس والنسخ المركب للشافعي الخلف والنعمان، أي القول الأول للشافعي والقول الثاني للنعمان. قيل مصيب الحق فيها واحد، هذا للشافعي. وقيل بل كل مصيب واجد، هذا للنعمان أبي حنيفة رحمه الله. هذا ما ينقل عن الحق المقول ثابت، إنما هو عن صاحبيه أبو يوسف ومحمد بن حبش، وأما هو فيبقى تحقيق هل ثبت عنه قول أم لا مسألة. الشافعي الخلف والنعماني ومالك رحمه الله روي عنه القولان بمعنى أنه روي عنه أنه يقول بأنه هو كل مجتهد مصيب، وروي عنه كذلك أن المصيب واحد، ولكن في الحق الأنسب لما روي عنه نعم أنه يقول بأن المصيب واحد، فهو إذا من المخطئة أن المصيبة واحدة. اقرأ نعم.
قال الشارح يعني أن هذا الخلاف معزول الشافعي وأبي حنيفة النعمان، فالشافعي قائل بأن المصيبة واحد غير معين، وأبو حنيفة قائل بأن كل مجتهد مصيب وأن حكم الله تابع لظن المجتهد. وروي
تابع لظن المجتهد من في المسألة كما قال أو كما يروى عن أبي حنيفة رحمه الله المصيب ليس معينا، ولكن ما تجتهد المجتهد فثم حكم الله تبارك وتعالى. وهذا لم يصب، وكأنه يقول ليس لله تبارك وتعالى حكم معين قبل اجتهاد المجتهدين، وإنما اجتهاده يكون إنما حكمه تبارك وتعالى يكون بعد اجتهادهم. إذن قال أن حكم الله تابع لظن المجتهد. نعم واصل.
وروي عن مالك القولان، والأرجح عنده أن المصيب واحد، وهو مذهب الجمهور.
إذن الراجح الأرجح كما عبر هنا نعم أن مالك أصح القولين، وهذا أخذ في حق عندما تكلم أو سئل عن ما وقع في الصحابة بين الصحابة، قال إنما هو إصابة أو خطأ، هكذا سئل رحمه الله مالك عن ما وقع بين الصحابة، قالهم إما مصيب وإما مصيب، إذن هذا يؤخذ منه أنه نعم يقول بأن المصيب واحد وما عداه مخطئ.
قال الناظم: وباتفاق مخطئ لن يأتم إن يجتهد وإن يقصر أثم.
وباتفاق قال المؤلف رحمه الله: وباتفاق مخطئ لن يأثم إن يجتهد. إذن إذا كان اختلف الجمهور مع أبي حنيفة وصاحبيه ومن تبعهما كما تذكر، لكن اتفق المذهبان القائلون بالقولين على أن هنا في هذا الباب الذي نحن فيه المسائل التي هي المسائل الفروعية التي هي محل الاجتهاد، أنه لا يأثم، من أخطأ لا يأثم. نعم يقال عنه أنه مخطئ، يقال عنه أنه مخطئ، ولكن لا نقول أنه آثم. فكلمة أخطأ لا ليست مرادفة لأثم أبدا، إلا ما ينقل عن بشر المدرسي، ربما كذلك ينقل عن غيره أن الخطأ بمعنى الإثم. لا، إذن الخطأ غير الإثم، وهنا متفقون على أنه لا يأثم، ولكنهم اختلفوا فقط في هل أصاب الحق أم لا. أنا أريد اختلف، بعضهم قال أنه نعم الكل مصيب، وبعضهم قال مصيب واحد بقية مصيب الناس. واصل.
قال الشارح: يعني أن المخطئ للحكم الظني من المجتهدين لا يأثم باتفاق إن اجتهد، أي إن بدل، أي إن بدل وسعه في النظر ولم يقصر في ذلك، وإن قصر في ذلك أثم، خلافا للمريسي القائل إنه يأثم وإن بدل وسعه.
إذن إنما يأثم في هذا الباب المجتهد إذا هو قصر في اجتهاده، قصر في اجتهاده بمعنى أنه، لأن الاجتهاد نحن قلنا أنه يعني بذل الفقيه الوسع، الوسع اللي هو الطاقة، بمعنى بحيث يقول هنا انقطع بالوسع والطاقة والاجتهاد وليس عندي مزيد، هكذا لسان حاله بعد اجتهاده. لكن إذا هو قصر بمعنى ممكن لو زاد أحسن، ممكن يتغير لو خلاف ما ظهر له، هنا نعم يأثم بقدر ما قصرنا، وهذا خلافا كما قال بشر بن غياث المريسي من أهل الكلام معروف على كل حال، رد عليه أبو السعيد الدارمي في كتاب مشهور في مسائل الاعتزال ومسائل الكلام ومسائل الصفات. نعم. واصل.
قال الناظم: وحيثما التصويب رأي اعتمد، فالحكم تابع لظن المجتهد.
إذن المؤلف رحمه الله كأنه أطمد في هذا الباب صراحة، يعود مرة أخرى إلى يعني إلى التصويب، قال حيثما التصويب رأي اعتمد. إذن إذا اعتمدنا هذا القول وهو التصويب، قول من قال بأن كل مجتهد مصيب، وهو قول ينسب إلى أبي حنيفة، قلت ينسب كذلك إلى صاحبيه، وينسب إلى من ينسب إليه كما سوف يذكر في الشرح. يعني تصويب الجميع، بمعنى أن كل مجتهد مصيب. إذن ماذا يكون؟ قال في الحكم تابع لظن المجتهد، هذا قاله في الشرح، في الحكم تابع لظن المجتهد. الحكم يقصد بحكم الله عز وجل في المسألة، بمعنى كأنه بناء على هذا القول هم يقولون بأنه ليس لله حكم قبل اجتهاد المجتهد، وإنما بعد أن يجتهد المجتهد ويتوصل إلى ما يتوصل عليه سواء هذا أو ذاك أو نحو ذلك، فحكم الله هو ما توصل إليه المجتهد أخيرا، ذلك حكم الله. هذا هو معنى قوله وحيثما التصويب ورأي نعتمد، معنى إذا اعتمدنا هذا القول وهو قول أبي حنيفة وصاحبيه، نعم إذا اعتمدنا هذا فالحكم في المسألة الاجتهادية تابع لظن المجتهد، بمعنى المجتهد عندما يبذل طاقته ووسعه فيتوصل إلى حكم، يعني حكم الله عز وجل في تلك المسألة هو هذا بالضبط، بمعنى ليس لله قبل تلك المسألة حكم، بحيث يقال للشخص إن أصبت حكم الله فأنت مصيب وإن أخطأته فأنت مخطئ، لا يقول أنه ليس لله حكم، وبعد أن يجتهد المجتهد فحكم الله عز وجل هو ما توصل إليه ذلك المجتهد أو هذا أو ذاك أو نحو نعم.
قال الشارح أي وحيث اعتمد القول بالتصويب أي بأن كل مجتهد في الفروع الظنية مصيب في الحكم تابع فيها لظن المجتهد، يعني أنه مبني على أن حكم الله في المسألة تابع لظن المجتهد، وهو قول الشيخ والقاضي. وقال
أبو قول الشيخ يقصد الشيخ أبو الحسن الأشعري، ويقصد بالقاضي أبو بكر البقلان، نعم.
وقال أبو يوسف ومحمد بن شريح إنه
لا 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 وقال أبو يوسف ومحمد، ويقصد بمحمد بن الحسن الشيباني.
وقال أبو يوسف ومحمد وابن شريح إنه مبني،
ولا أظنه ابن شريح وإنما يقصد ابن سريج من الشافعية،
وابن سريج
المنسوب إليه بحق هو إحدى الروايتين، إحدى الروايتين عنه كما في رفع الحاجب تهجد السبي. إذن هذا ابن سريج لعلكم كنت صحيحون، لا أظنه إلا ابن سريج ليس ابن شريح، نعم. واصل.
وابن سريج إنه مبني على أن في المسألة ما لو حكم الله فيها لكان حاكما به،
نعم. ومن ثم هذا كذلك نعم توجيه لهذا القول، هذا القول وهو قول المصوبة. ما معنى أننا نقول أن حكم الله فيها تابع لظن المجتهد؟ عبارة فيها ما فيها من الحرج، نعم، يقال حكم الله تابع لظن المجتهد، أرادوا أن يوجهها لتكون أخف لعلها من هذا، فقالوا بمعنى معنى قولنا تابع لظن المجتهد أن الله عز وجل لو حكم فيها لكان هذا حكمه، لو كان الله عز وجل حكم لكان هذا هو حكمه، هذا معنى العبارة، وهذا هو الذي يسمونه كذلك القول بالأشبه، قول بالأشبه، فهو أحد قولي المصوبة. قلنا المراد به أن الله لو حكم بحكم لا حكم به، نعم.
ومن ثم يقولون أصاب اجتهادا لا حكما، أي أصاب في أصل الاجتهاد وأخطأ في الحكم. قال الناظم والعكس قيل لا دليل فيه، وقيل بل أمارة تبديه.
والعكس أي عكس القول الذي تقدم، وهو حيثما التصويب ورأي نعتمد، هنا نقول كذلك عكسه ليس التصويب وراء المعتبر ولكن الصواب عند واحد فقط والعكس قيل لا دليل فيه وقيل بل أمارة في الذهن يعني العكس بأن هل المصيب عدد عكس هذه الصورة المصيب ليس كل من اجتهد فهو مصيب لا المصيب واحد من المجتهد هذا هو عكس السابق العكس هو واحد إذن إذا اعتمدنا عكس القول السابق عكس القول السابق إذا قلنا القول السابق فليس لله تبارك وتعالى قبل الحكم قبل اجتهاد المجتهدين حكم نعم ولكن اجتهاد تابع الحكم تابع لظن المجتهد إذا قلنا بعكس هذا فلله تبارك وتعالى حكم قبل اجتهاد المجتهد في واقعة ما إذا قلنا بعكس القول السابق إذن فيكون نعم لله حكم معين قبل إذن ما هو عمل المجتهد عمل المجتهد هو أن يحاول الوقوع أو الوقوف على حكم الله المعين لكن حكم الله تبارك وتعالى هذا قيل أنه لا دليل عليه بمعنى لم ينصب أدلة يعرف بها قول حكم الله عز وجل وقيل لا موجود أمارة تبديه يعني صحيح لا دليل دليل على القطعي يعني لو كان قطعي لانتهى المشكلة وإنما عليه أمارة يعرف بها من المجتهد يستطيع أن يتعرف بأن حكمه أو ما توفر إليه باجتهاده هو موافق لحكم الله عز وجل المعين إذن هو العكس أي عكس القول السابق قيل أنه لا دليل عليه ما دام هو حكم معين قبل اجتهاد المجتهدين كيف يعرف قال بعضهم لا دليل عليه وقال بعضهم ليس عليه دليل صح ولكن عليه أمارة والأمارة هي دليل ظني الأمارة هي دليل ظني نعم إذن فهذا هو الذي لو اعتمدنا قول عكس القول السابق نعم قال
الشارح أي والقول بالعكس وهو أن المصيب واحد وأن لله تعالى حكما في المسألة ثابتا قبل الاجتهاد
قبل الاجتهاد لله عز وجل نعم حكم ثابت قبل الاجتهاد وهذا قول الإخوة السبيلين هذا قول جمهور قول الجمهور نعم أن لله في كل مسألة حكما قبل الاجتهاد المجتهدين ولكن اختلافهم محله كان هل له دليل أم لا والصحيح أن عليه دليلا ظنيا للأمارة بل هو قول أئمة الأربعة وأكثر الفقهاء وبعضهم قال كذلك المتكلمون واصل
قيل إن ذلك لا دليل عليه أي لا أمارة يستدل بها المجتهد عليه وإنه كدفين يصاب وقال الأستاذ
كدفين والدفين طبعا صاحبه يكثر التنقيب لعله أن يصيبه وقد يكون هو كذلك من الحذاق فيعلم موضع الدفن فيصيب ممكن لعله هذا الدفين دفين بمعنى مدفون
وقال الأستاذ إن دليله ظني فمن ظفر به فهو مصيب وهو معنى قوله وقيل بل عليه أمارة تبديه وهو معنى قوله وقيل بل عليه أمارة تبديه أي تظهره للمجتهد وأن عليه إصابته هذا هو القول وهذا هو القول وهو الأصح
نعم نعم، إذن هذا هو قول الصح، وهو أن قول الجمهور كله هو أن المصيبة واحد. دليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اجتهد الحاكم فأصاب له أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد. وقال تبارك وتعالى: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين. ففهمنا سليمان. وكان الصحابة رضوان الله عليهم عم يخطئون بعضهم بعضا في المسائل الاجتهادية. نعم، سألت مثلا أن عبد العباس رضي الله عنه كان ينكر على ميس بالعود في الميراث، ويقول إن الله تبارك وتعالى الذي أنزل الكتاب أو معنى قوله لم يجعل في فريضة نصف ونصف وثلث، يعني اعترض. نعم، وكان يعترض على زيد بن ثابت في بعض المسائل، مسائل الميراث. نعم، وكانوا يتكلمون عن بعض البعض ويقصرون بعضهم بعضا في المسائل الاجتهادية. وعائشة رضي الله عنها يعني جمع لها الزركش في كتابا سماه الإصابة فيما خلفت فيه عائشة الصحابة. إذن هناك مصيب وهناك مخطئ، ليس كل مصيب. قلنا كل مصيب لا يجوز لك أن تنكر على المجتهد كيف مثلا. ولعله ربما هذا هو يعني أصل القول الذي ربما يخرج بين الناس، تقول لا 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 إنكار، لا إنكار في مسائل الاجتهادات الذي يقول على إطلاقه، ولكن في الحقيقة هذا لا يصلح. بل فيه لا بد أن يقيد أنه لا بد هناك مسائل يتلقى في الإنكار التي اشتهر دليلها وظهر رجحانه. نعم، الحلال. وأما القول بأن الجميع مصيب كذلك يستدلون ببعض الأدلة، لكن الصحيح أن كل المجتهد إذا اجتهد المجتهدون فالمصيب واحد والبقية مخطئون ولا شك. ولكن نعم، الاتفاق حاصل على أن المجتهد إذا اجتهد وهو أهل الاجتهاد فلا إثم عليه إذا أخطأ، حتى ولو أخطأ في الأصول كما يسمونها. نعم، إذن هنا انتهى بنا هذا الدرس. تفضل عند السؤال إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.